بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، وحديثنا عن القديس بولس الرسول، فيلسوف المسيحية وكاتب الرسائل وعملاق الكرازة في الكنيسة الأولى. وصلنا أن القديس بولس مع زميله القديس سيلة بدأوا رحلة افتقاد بلاد أسيا الصغرى اللي كرزوا فيها قبل كده. يقول وصل إلى دربة ولسترا، ده بولس وسيلة، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموساوس ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني، وكان مشهودا له من الإخوة الذين في لسترا وأيقونية. هنا بقى صفة جديدة نراقبها في القديس بولس، أنه صياد خدام، يمكن يتعلمها من القديس برنابا اللي اصطاده، أنه عينه الحلوة بتشوف التلميذ النجيب اللي يصلح يبقى كارث في المستقبل أو خادم مهم. فلما زار دربة ولسترا بعد كذا سنة لقى واحد من الشباب اللي تعمده اسمه تيموساوس، أمه ست تقية يهودية وبقت مسيحية، إنما أبوه يوناني ما كانش يهودي. فلقى أن كل الناس بتشهد لتيموساوس ده أنه شاب متدين جدا وتقي ومتعمد، لكن ما كانش مختتن بحكم ان ابوه كان يوناني ما كانش يهودي، فماشي نظام ابوه. لكن بولس لما بيلف في الكرازة هيدخل المجامع، والمجامع ممنوع دخولها الا للمختتنين، فخد تيموساوس وختنه. ختنه بالرغم ان لسه الاصحاح اللي قبله بيقول مش مهم الختان، لكن هنا ختنه لزوم الكرازة عشان لما يدخل بيه في المجامع محدش يقول له ده اممي، يقول لا ده في الأصل يهودي زينا برضه. فبالرغم أن الختان مش ضرورة للخلاص، إنما كان ضرورة للكرازة في الموقف ده. ده يورينا مرونة القديس بولس، أن القديس بولس بالرغم أنه متشدد في الإيمان، متمسك جدا بتعليم الرسل وتقليد الأباء، إنما هو مرن في التعامل مع الحالات عشان يقدر يوصل الخدمة إلى بر الأمام. فبيقول أراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنوا من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يكتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوه. إذا مهمة أخرى كان بيعمل القديس بولس، بيراجع معهم الطقس، يراجع معهم القضايا، يعني ايه المشاكل بقى في التعاملات، النصايح اللي بيقولوها الاباء الرسل، نظام الكنيسه اللي في اورشليم يبقى هو نفس نظام الكنيسه في انطاكيا، يبقى هو نظام الكنيسه في اسيا، يبقى كنيسه واحده. وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمه في اسيا. لو تفتكروا هما بيلفوا اللفة دي على سبيل افتقاد الأماكن اللي لفوها قبل كده وتثبيت الإيمان ورعاية النفوس اللي تعمدت، إنما هنا نفاجأ أن الروح القدس منعهم يتكلموا في آسيا. طب ما احنا جايين عشان آسيا. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيسينية فلم يدعهم الروح. احنا مش عارفين منعهم إزاي أو لم يدعهم إزاي، لكن هل ما فيش فرصة يوعظوا؟ هل الأبواب مقفولة؟ هل الناس مش راضية تسمع؟ هل في ظروف أمنية معينة منعاهم؟ ليه الحكاية واقفة كده المرة دي؟ المرة اللي فاتت كانت ماشية وكان في مؤمنين كتير وكانت الخدمة سهلة، المرة دي زي هو دورهم مش عارفين يعملوه. فمروا على ميسي وانحضروا إلى ترواس، يعني عمالين يبدلوا في البلاد جوه آسيا الصغرى، يمكن بلد تفتح معاهم. وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إلي ويقول أعبر إلى مكدونيا وأعن. اللي يدرس الجغرافيا بقى يلاقي مكدونيا دي بقى مش في آسيا الصغرى، دي في اليونان، يعني هنعدي البحر ونطلع من تركيا على اليونان، كانش في بالهم خالص. ده اليونان دي أوروبا، آسيا الصغرى دي آسيا، دي قارات. فهم كل تركيزهم هنفتقد وهنعمل رعاية في البلاد اللي خدمنا فيها، لقينا ربنا بيفتح باب ما كانش على البال. راجل مكدوني يجي في رؤيا، يبدو بيبانوا من لبسهم ولغتهم اليونانيين، بيقول له اعبر الينا وأعنا، عدلنا وتعال احنا محتاجينك. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونيا متحققين أن الرب قد دعانا لنبشره، بعدما كانت مأمورية متابعة أو مأمورية افتقاد لقيناها مأمورية كرازة جديدة، ودي بداية الرحلة التبشيرية الثانية. إذن الرحلة التبشيرية الثانية بدأت كمراجعة للتبشيرية الأولى بلاد آسيا الصغرى، لكن بإرشاد الروح القدس تحولت إلى بلاد اليونان وانتقلت إلى مرحلة جديدة، دخول الإيمان أوروبا على يد القديس بولس الرسول، والمرة دي زميله مش برنابة، زميله سيلة اللي جه من أورشليم وقت أزمة التهود. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مقدونيا وهي كولونية. بلاد دي كلها مستعمرات رومانية لكن هي أساسا بلاد يونانية، فهم وصلوا إلى فيليبي اللي هي تعتبر مدخل لليونان كل. فأقمنا في هذه المدينة أياما، طبعا هم غرب عن البلاد دي ما لهمش حد، بلاد من ناحية طبيعتها وأخلاق بلادها مختلفة كتير قوي عن آسيا وعن طبعا بلاد اليهود. وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر، حيث جرت العادة أن تكون صلاة. اليهود اللي ما لهمش مجمع في بلد يطلعوا ناحية النهر يصلوا كل يوم سبت. فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا، فكانت تسمع امرأة اسمها ليديا بيعة أرجوان من مدينة سياتيرا متعبدة لله، يعني يهودية مؤمنة، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقول بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم إني مؤمنة بالرب ادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمت فيليبي هم مش عارفين حد، قاعدين عند النهر بيصلوا مع اليهود، وابتدى يتكلم بولس مع الناس اللي بتيجي. فكان في واحدة بياعة اسمها ليديا، يبدو ست يعني عندها تجارة للأرجوان ويهودية مؤمنة متدينة، فربنا فتح قلبها، أمنت بالمسيح كإله، فتعمدت هي وبيتها وضيفت بولس وسيلة عندها. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة، يبقى بيروحوا كل سبت عند النهر يصلوا، وبولس مش عارف يعمل غير كده، دي بلاد غريبة عليه وبلاد يونانية وعندهم الأساطير بقى بالكوم أكتر كتير من حتى آسيا الصغرى. أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا. روح عرافة يعني روح شرير بيدعي المعرفة، زي جماعة اللي إيه يعني بيضربوا الودع وبيشوفوا الفنجال والحاجات دي، دي كلها حاجات أحيانا يبقى فيها شياطين. فالجارية دي كانت عندها روح عرافة، فبتقول أخبار عن الناس والناس بتنبهر بالأخبار وأسيادها بيكسبوا من وراها كتير، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرفتها. هذه اتبعت بولس وإيانا. إيانا هنا ليها مغزى مهم، أن القديس لوقا أثناء الرحلة التبشيرية الثانية انضم لبولس وسيلة، فبدأ يكتب بقية سفر الأعمال بلغة النحن، يعني انضمت لينا بقى هو واحد من الفريق. فهنا يبقى عارفين ضمنيا أن ده بولس وسيلة ولوقا الطبيب كمان. وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي. تفكرنا لما ربنا يسوع له المجد كان يخرج الشياطين، كانت الشياطين تخرج من كثيرين وهي صارخة تقول ايه: انت المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون. ليه؟ لانه مش عاوز شهادة من شيطان. نفس اللي هيحصل مع القديس بولس، الشيطان او روح العرافة بقت تقول للناس الرجل ده بتاع ربنا. هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. واحد يقول: طب ما دي دعاية كويسة للقديس بولس، دي مشهورة اللي عليها روح عرافة دي، هتعمل لهم يعني دعاية وتخليهم، وما بتقولش حاجة غلط. عبيد الله العلي ينادون لكم بطريق الخلاص، إنما لا نقبل شهادة من شيطان، لأن الشيطان هيقول نص الحق وهيغير في النص التاني، هيبتدي مع الناس صح وهياخدهم في سكة غلط، فعشان كده لازم ننتهره. فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذا أتوا بهما إلى الولاة قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. طبعا أسياد البنية دي هيخسروا فلوس من الشغلة دي، فخدوا بولس وسيلة وجروهم للحكام وتبلوا عليهم. هم مش هيقولوا دول بيبشروا بالمسيح، دي مش تهمة، هيقولوا دول بيقولوا عوايد احنا مش مفروض نقبلها كناس رومانيين، كأنهم دول يعني ثورجية وبيعتادوا على القوانين الرومانية. فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما، صاروا بولس وسيلة بيشقوا هدومهم يعني الناس بتضربهم، وأمروا أن يضربا بالعصا، فوضع عليهما ضربات كتيرة، اتضربوا جامد بولس وسيلة ودول ما كانوش صغيرين، وألقوهما في السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بالضبط. ده أول مرة نسمع بقى عن سجن البولس وسيلة بالطريقة دي. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطر. كلام ده فين؟ في فيليبي، مقاطعة مقدونية يعني تبع اليونان. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله. الآية دي تمثل طبعا يعني صفة جميلة من صفات القديس بولس. دلوقتي هو في بلد غريبة وكان بيكرز، وبعدين اتضرب بالعصاية واتحكم عليه بالسجن، ومش عارف الحكم اللي جاي هيبقى شكله ايه، وكل اللي في باله في نص الليل يقف يسبح ربنا. طب تسبح ولا تصرخ؟ تصرخ يا رب ارحمني وطلعني، ولا اشكرك يا رب والمجد ليك يا رب؟ انما لان القديس بولس عايش يكرز وعارف انه هيتألم وفرحان انه بيتألم من اجل المسيح فبيسبح. نفس الروح سيلة عايشها معاه، واقفين الاثنين في السجن بيسبحوا ربنا وفرحانين بالألم وبالسجن وبالمهانة، والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن. الإيمان والرجاء والمحبة، التسبيح اللي طالع من سجن يخلي السجن يتزلزل، لأنه معنى أن الناس تسبح في سجن أنها انتصرت على الخوف وانتصرت على القلق وانتصرت على الكراهية وانتصرت على الإحساس بالظلم، وفرحانة بربنا مهما كانت الظروف. وده خلى السجن يتزعزع كده من أساساته. فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. الغريب هنا أن مش بولس وسيلة اللي يطلعوا، ده ربنا على حسهم فك السجن كله، زي حكاية العذراء حلت الحديد كده، السجن كله اتفتح. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هرب. طبعا منظر السجن اتفتح، مين اللي هيروح فيها؟ السجان، لأن طبعا الأبواب دي مقفولة وفي سلاسل، مين هيصدقوا بقى أن في زلزال والدنيا والناس هربت؟ هيروح فيها. فهو مش شايف ان الناس جوه، لان جوه ضلمه وهو واقف في النور بره، بس شايف الابواب مفتوحه. فقبل ما يدخل رفع السيف عشان ينتحر، فبولس من جوه ما كانش هرب طبعا ولا يعني الهرب، والمساجين نفسهم حبوا بولس وقعدوا معاه جوه والابواب مفتوحه، فقال له تعالى تعالى ده احنا كلنا هنا، ما تعملش في نفسك حاجه. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخار لبولس وسيلة وهو مرتعد، ركع قصادهم وهو مرعوب. انتوا بشر؟ انتوا ملايكة؟ انتوا ايه؟ ازاي مبسوطين كده وعلى حس تسبيحتكم دي السجن يتفتح؟ وازاي المساجين دول ما هربوش؟ بيحبوكوا اكتر من الحرية؟ انا عاوز اعرف سركم، انتوا وراكوا سر عجيب، انتوا مش بشر طبيعي. ثم اخرجهما، خدهم بمنتهى الجرأة بقى وقال لهم تعالوا على بيتي ما يهمنيش. يا عم احنا مساجين ما طلعناس تيجي في وشك؟ قال لهم ولا يهمني خلاص بعد اللي شفته. وقال يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ يمكن تفكرنا ان بولس الرسول بدأ حياته مع المسيح بنفس المقولة دي، يا رب ماذا تريد ان افعل؟ هنا السجان بعد سنين بيقول لبولس قل لي اعمل ايه عشان اخلص انا وبيتي. فقال امن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. صدق أن المسيح ربنا هو اللي خرجنا من السجن وهو اللي بنبشر بيه وهو اللي بيه وحده الخلاص، هو اللي مات عشاننا وقام عشاننا، هو اللي بيحضر لنا السماء. صدق وتعمد وتدخل سكة الخلاص. وكلماه وجميع من في بيتي بكلمة الرب. إذن الإيمان مش مجرد كلمة، لا ده لازم يؤمن بكل التفصيلات. ففضلوا يكلموه عن ربنا وعن كل قانون الإيمان. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. كل بيته تعمد لأن كلهم أمنوا. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته إذ كان قد آمن بالله. بقى السجان فرحان خالص ومش عايل الهم تاني يوم هيحصل. ما هم هيطلبوك بالمساجين ويقولوا لك دول هربوا، ده انت ممكن يموتوك، يعني مش فارق بقى خلاص. فرحان ان القديسين في بيته، وفرحان بنعمة المعمودية اللي خدها، وفرحان بمعرفة المسيح، ولا يعني اي شيء. طبعا ربنا يكمل جميله وما يسيبش الاحداث تقف على كده. يقول لما صار النهار ارسل الولاء الجلادين، الجلادين دول معناه اعدام بقى، قائلين اطلق زينك الرجلين مشيهم. تصوروا جه قرار خروجهم من السجن وكأن بس دخلوا الليلة دي عشان يكسبوا السجان والمساجين ويخرجوا تاني يوم، يعني ما كانش حكم حتى مؤبد ولا كم سنة. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام، بقى فرحان جدا وهو بيقول له تصور ربنا فكها وبيقول امشوا، يعني ما كناش متوقعين كده، كنا فاكرين لسه محكمة ويمكن اعدام ولا يمكن أذية. الولاة قد أرسلوا أن تطلق، فهو فرحان بيقول لهم الخبر، فاخرج الآن واذهب بسلام. فقال لهم بولس، فاجئهم بولس بقى بالكلمة دي، ضربونا جهرا غير مقضي علينا، يعني نضرب علنا من غير حكم قضاء، ونحن رجلان رومانيان، وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ يا بولس ده ما صدقنا، قالوا انك انت براء انت وزميلك، حد ما كناش متوقعين كده. قال له لا 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 لا، استنى عندك بقى، احنا اتضربنا من غير قضاء واتسجننا من غير قضاء، دلوقتي طلعونا كده في الخفاء؟ لا ده احنا هما مش واخدين بالهم بقى، ده احنا رومانيان. هنا استخدم بقى الصلاحيات بتاعته اللي كان مش بيقولها لحد، هو كرجل روماني اللي حصل معاه ده غلط تماما، ويدين الولاة وممكن يشيل الولاة من كراسيهم لأن عنده حصانة دبلوماسية. فهو ازاي وازاي من غير قضاء يتضرب ويتسجن وهو وسيلة؟ أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجونا. يجي لنا الولاة لغاية هنا. تصوروا بقى جرأة القديس بولس وهو بيتكلم في حقه القانوني. ده يعلمنا حاجة تاني من القديس بولس، ان الواحد يطالب بالحق وانه ما يخافش، وانه طالما له حق من حقه يطلبه، لكن بطريقة مسيحية مهذبة. هو تنازل عن حقه براحته لما اتضرب من اجل المسيح، دلوقتي لما بطل الضرب والسجن لا هيطالب بحقه، وهيعرفهم ان هو بخطره وبإرادته اتنازل عن حقه، لكن من حقه يطلب في اي وقت حقه. فقال لا انا مش همشي، يجوا هنا يكلموني بقى لان انا روماني زي زيهم ومن حقي عليهم اقضيهم دلوقتي، انا اللي حاكمهم مش هم اللي حاكمون. فالموضوع كبر طبعا لان الولاة ما كانوش يعرفوا كده. فاخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا انهما رومانيان، لان هنا خلاص التهمة مسكت فيهم. فجاءوا وتضرعوا اليهما واخرجوهما وسألوهما أن يخرج من المدينة. بقوا بيحيلوهم، اعملوا معروف سيبوا البلد، احنا كده يعني هنتجازى بسببكم. فخرج من السجن ودخل عند ليديا فأبصر الإخوة وعدياهم ثم خرج. إذا القديس بولس بيتسجن بمزاجه وبيضرب بمزاجه وبيسبح في السجن، ولما يخرج من السجن بيطلب حقه. طب بيطلب حقه ليه؟ عشان يثبت للناس أنه مش خايف، وعشان يثبت انه اتنازل عن حقه بإرادته، وعشان يثبت ان مسيحه قوي، وعشان يعرف الولاة من هو المسيح. الولاة ادركوا ان هذا الرجل مش اي كلام، اللي بيتكلم عن المسيح ده روماني وله حصانة وكانوا المفروض يعملوا له حساب. فاجتاز في أمفيبوليس وأبولونية وأتى إلى تسالونيك. إحنا لسه في الرحلة الثانية ولسه في بلاد اليونان، سابوا فيليبي راحوا تسالونيك ولسه دي بلد مشهورة في اليونان، حيث كان مجمع اليهود. وكعادة بولس يبتدي بالمجمع ويحاج اليهود، يعني حجة بحجة يعني، ثلاث سبوت من الكتب، قعد ثلاث أسابيع ثلاث سبوت يتكلم معهم من العهد القديم، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. يبقى كعادته يبتدي من العهد القديم ويأكد أن المسيح ربنا، ويثبت من النبوات خبر موته وخبر قيامته. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين، اليونانيين اليهود، جمهور كتير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. فغار اليهود كالعادة، كل مرة اليهود يتغاظوا لما يلاقوا كتير منهم رايح ناحية المسيحية يقلبوا الدنيا عليهم. واتخذوا رجالا أشرار من أهل السوق، يعني شوية بلطجية، وتجمعوا وسجسوا المدينة وقاموا على بيت يسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. قاموا على البيت اللي مضيفهم وكانوا إيه هيقلبوا البلد كلها. فلما لم يجدوهما جروا يسون وأناس من الإخوة إلى حكام المدينة صارخين: هؤلاء الذين فتنوا المسكونة حضروا إلى هنا أيضا. كلمة فتنوا المسكونة في معناها الحرفي عملوا فتنة، لكن في معناها الروحي بولس وسيلة وبرنابا ومرقص دول فتنوا المسكونة، يعني إيه؟ غيروا الدنيا، خلوا العالم كله ينشغل بقضية المسيح وموته وقيامته، خلوا الناس تفهم لأول مرة ما هو الخلاص وكيف نؤمن. وقد قبلهم يسون وهؤلاء كلهم يعملون ضد أحكام قيصر، دايما لما ما يلاقوش تهمة يعملوا لهم تهمة في السياسة، زي ما حصل مع ربنا يسوع له المجد لما اتهموه أنه يقاوم قيصر، يجعل ملك نفسه ملكا ويقاوم قيصر. هنا كمان اتهموا بولس وسيلة ان دول عاملين فتنة وبيقاوموا قيصر. وطبعا الناس تسمع الحتة دي كله يكش ويخاف ويطلع ايه، يعني ما حدش قادر يدافع عنهم. هؤلاء كلهم يعملون ضد احكام قيصر قائلين انه يوجد ملك اخر يسوع، يعني ربنا يسوع له المجد هينافس ملوك الارض. فازعجوا الجمع وحكام المدينة اذ سمعوا هذا، فأخذوا كفالة من يسون ومن الباقين ثم أطلقوهم. وأما الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلة ليلا إلى بيرية، وهم لما وصل مضي إلى مجمع اليهود. برضو ما زلنا في اليونان بس بيتنقلوا من بلد لبلد كل ما تحصل أزمة، من فيليبي لتسالونيكي دلوقتي بيرية. وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الأمور هكذا. فآمن منهم كثيرون، ومن النساء اليونانيات الشريفات، ومن الرجال عدد ليس بقليل. دايما يحطوا النساء لأنه فعلا أقرب للإيمان بحكم أنهم بيدرسوا وبيسمعوا وعاوزين يرضوا ربنا، فتلاقوا في كل بلد الستات اليهوديات يدخلوا على الإيمان أسرع. إنما كالعادة أول ما اليهود يلاقوا منهم ناس أمنوا بالمسيح يهيجوا ويقلبوا الدنيا ويكذبوا ويغشوا ويقلبوا كل الموازين عشان يطلعوا بولس وسيلة دول مجرمين. فيقول لما علم اليهود الذين من تسالونيك أنه في بيرية أيضا نادى بولس بكلمة الله، جاءوا يهيجون الجموع هناك أيضا. حينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر، قالوا له عن طريق البحر اهرب لأن الناس إيه ما فيش ولا بلد مستحملاك. أما سيلة وتيموساوس فبقي هناك، هو الأكثر مطلوب بولس. والذين صاحبوا بولس جاءوا به إلى أتينا، ما زلنا في اليونان، أتينا بقى العاصمة البلد الكبيرة. ولما أخذوا وصية إلى سيلة وتيموساوس أن يأتي إليه بأسرع ما يمكن مضوا. يبقى هم فضلوا يكملوا الخدمة، هو سبق على أتينا على اعتبارها حصلوا تلاميذه في أتينا. بينما بولس ينتظرهما في أتينا، أتينا دي بقى معقل الفلسفة اليونانية وأغلب التماثيل والآثار اليونانية هناك والآلهة اليونانية هناك والفكر كله الفلسفي اليوناني هناك، فطبعا بلد صعبة، وبلد بولس بالنسبة له كانت كبيرة عليه لما كان يدرس فلسفة ويدرس يوناني زمان، المرة دي داخلها ككارز. فبيبص حواليه عاوز الناس دي كلها تعرف ربنا، وعاوز يقول لهم كل ده غلط، كل اللي بتعملوه ده غلط، والأساطير دي كلها خرافات، وما فيش غير ربنا الحقيقي. فبيقول بينما بولس ينتظرهما في أثينا احتدت روحه، يعني سخن كده وانزعج من الوثنية، إذ رأى المدينة مملوءة أصناما، فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم، مش قادر يسكت. فيجي يوم المجمع يكلم اليهود، وفي السوق كمان يتكلم مع أي حد. فطبعا يعني حسه طلع، وابتدت الناس تحس بالكلام الغريب اللي بيقوله، وابتدت الناس تتساءل مين ده اللي عمال يقول الكلام الجديد ده. فقابله قوم من الفلاسفة، الأبيقوريين والرواقيين، دول مجموعات من الفلاسفة كبار، أبيقور والرواقيين، دول مدرستين في الفلسفة. وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهزار أن يقول. هم استخفوا به في الأول، يعني إيه بولس ده يفهم إيه في الفلسفة، هم فاكرينه بيقدم فلسفة جديدة فما احترموهوش. بعض قال أنه يظهر مناديا بآلهة غريبة، هم طبعا كل شوية يضيفوا إله، فما عندهمش مشكلة لما ينضاف إله جديد، فتصوروا أنه يدعو لإله جديد لأنه كان يبشرهم بيسوع بالقيامة. فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس. أريوس باغوس ده زي مكان كان يجتمع فيه الفلاسفة ويتحاجوا مع بعض ويقعدوا في مناظرات ومهاترات ومحاضرات عشان يشوفوا مين صح ومين غلط. إنما كل اللي موجودين فيه دول بهوات الفلسفة الكبار، فكان مكان يعني بالنسبة لبولس حاجة مش قليلة. قائلين هل يمكننا أن نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ جابوه كده ودخلوه وسطيهم وتلموا حواليه الفلاسفة وقالوا له بقى قول لنا أنت بتقول إيه بالضبط. لأنك تأتي إلى ما سمعنا بأمور غريبة، فنريد أن نعلم ما عسى أن تكون هذه. دي أول مرة في حياة القديس بولس يحصل له بقى المواجهة دي. هو متعود يدخل مجامع ويكلم يهود، ويتكلم في المجامع مع الأمم اللي بيجوا، وممكن يكلم الأمم في السوق وفي الشارع، إنما عشان يواجه مجموعة ضخمة من الفلاسفة اليونانيين اللي كان تلمزهم زمان وهو بيدرس فلسفة، الموضوع بقى صعب. أما الأثينويون أجمعون، يعني بتوع أثينا دول، والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أي يسمعوا شيئا حديثا. يعني ميزة وعيب في بتوع أثينا، غاويين يحكوا في أي فكرة جديدة، مش موضة جديدة، إله جديد، فلسفة جديدة، معتقد جديد، هم غاويين الحاجات دي، فيفضوا نفسهم ويقعدوا بقى يتندروا بالأفكار الجديدة. فطبعا المأمورية صعبة. ليه؟ لأن ممكن تعتبر يعني فكرة زي أي فكرة، فلسفة زي أي فلسفة. بولس عاوز يقول لا، ده كل ده غلط، مفيش غير ربنا هو الصح. فوقف بولس في وسط أريوس باغوس، ودي عظة أخرى للقديس بولس. يا ترى هيعمل إيه مع الفلاسفة دول؟ هيقدر يغلبهم؟ طب ده هو تلميذ فلسفة ودول أساتذة فلسفة. طب هنا مش هيعرف يعمل معجزات، وهنا مش هيقدر يقول أليشع وأشعية وداود وموسى، محدش هيحترمهم لأنه ما يفرقش معهم، ما كانوش يحبوا اليهود ولا يحترموهم الجماعة اليونانيين. وبعدين طب هيقول لهم إيه؟ يقول لهم كل الآلهة دي غلط، انتوا ناس عابدي أوثان، هيخبط فيهم، طب ده هيموتوه، دول أقوى منه. يا ترى إيه اللي ممكن يعمله القديس بولس في موقعة أريوس باغوس في منازلة الفلاسفة؟ يمكن دي تفسر لنا لما بولس كتب في كورنثوس وقال رسالة الكورنثوس أنا كنت عندكم في خوف ورعدة كثيرة، لكن كلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. ده اللي هنشوفه اللقاء القادم، ازاي بولس ببرهان الروح والقوة يقف امام الفلسفة اليونانية اللي كانت ارقى فلسفة في الوقت ده، ويدحضها في عظة مشهورة في اعمال 17، وتبدأ المسيحية في الدخول لليونان من باب الفلسفة، عشان يبقى فيلسوف المسيحية هو اللي مسح الفلسفة اللي قبل منه، واقنع الفلاسفة بالمسيح كإله، وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم فتش الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.